الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في درس سابق حول مسألتين من المسائل التي تتعلق بأحكام الربا، وهي مسألة بيع العينة ومسألة التورق، والفرق بين التورق الفردي والتورق المنظم. وهناك مسألتان أيضا نتكلم عنهما، وهما يتعلقان في باب الربا كذلك. هذه المسألة، المسألة الأولى، مسألة تسمى مسألة ضع وتعجل. مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، هذه مسألة من المسائل التي البعض جعلها بمقابل الربا، ومستندهم أيها الإخوة الذين أجازوا هذه الصورة ضع وتعجل أو هذه التسمية أصلا، قالوا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. ولكن حديث ابن عباس لا يصلح الاحتجاج، رواه الإمام البيهقي بأسانيد كلها ضعيفة لا تصح، بل قال الإمام البيهقي عن إسناد هذا الحديث قال إسناده ضعيف. فمسألة ضع وتعجل ما هي صورتها؟ صورة مسألة ضع وتعجل، ضعوا وتعجلوا، أن يعرض المدين على الدائن قائلا له ضع عني بعض الدين وأعجل لك بقيته، أو العكس، أن يقول الدائن للمدين قبل حلول أجل الدين أعطني بعض ديني كنصفه مثلا وأنا أعفيك من بقيته. إذن الصورة التي هي مسألة ضع وتعجل، إما أن يأتي المدين ويقول ضع عني بعض الدين وأعجل لك بقيته، يعني شرط، يقول له أنا لك علي من الدين 5000، لك علي 5000 وحلول هذا الدين بعد 3 سنوات، يعني مدة 3 سنوات وأنا سد، إما أن يكون لأجل كامل أو يكون أقساط يعني دفعات. قل له والله أنا لك علي 5000 والمدة 3 سنوات، طيب ما رأيك أن أدفع لك 4000 الآن وتسامحني بال1000؟ ما تقول لو دفعت لك 4000 وتسامحني بال1000؟ هذه مسألة ضع وتعجل، ضع من الدين وتعجل في الأداء، لأنه هي مقابل مدة، يعني هو أصلا دينه سيحل سينتهي بعد 3 سنوات، قال لا مش بعد 3 سنوات، أعطيك 5000 الآن، بعطيك 4000 الآن. فهل هذا جائز أو لا؟ إما أن يقول المدين أو يقول صاحب الدين، صاحب الدين يقول له اسمع أنت دينك 5000 وبعد 3 سنوات يستمر، اسمع أعطيني 4000 الآن وبسامحك بال1000، أعطني 4000 وبسامحك في ال1000، بس أعطيني إياها الآن. إذن هي ضع من الدين وتعجل في ماذا؟ في الدفع. إذن هذه مسألة ضع وتعجل، هذا هكذا سماها الفقهاء، ضع من الدين وتعجل في المدة، ضع من الدين وتعجل في المدة، هذه صورة المسألة. وهذا يحدث ترى كثيرا، ربما واحد الآن يكون له دين على آخر وهذا الدين بعد سنة يحل، فيقول له والله أنا تيسر معي مبلغ كذا، إذا بعطيك إياه الآن بتسامحني بالباقي؟ إذا بعطيك إياه الآن بتسامحني بالباقي؟ يقول له نعم، أو العكس، يقول له والله أنا صاحب الدين، يقول له أنا متضايق وأريد الآن فلوس، قديش معك؟ قل له والله عندي 1000 دينار، 1500 دينار، قال له خلص أعطيني إياه الآن وأنا مسامحك بالباقي مقابل أنك تعطيني إياه الآن قبل حلول أجل الدين. ما حكم هذه المسألة؟ ما حكمها؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا لا يجوز لأنه ربا، قال بهذا القول الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابنه وهشيم وابن علي وإسحاق. من الصحابة ثبت عن زيد بن ثابت وابن عمر أنهم كرهوا ذلك، والمقداد كذلك، بل المقداد رضي الله عنه قال لرجلين كما نقل ابن قدامة في المغني، قال لرجلين فعل ذلك، قال كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله، كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله، الذي يقول للآخر ضع من الدين مقابل أن أتعجل في الدفع، هذا الرجل آذن بحرب من الله ورسوله. الاثنان قال كلاكما. طيب مستند هؤلاء طبعا ما ذكره ابن عبد البر عن الإمام مالك رحمه الله، قال بين أن من وضع من حقه ما لم يحل أجله يستعجله، يعني هو يريد أن يستعجل الدين، فهو بمنزلة من أخذ حقه بعد حلول أجله لزيادة يزدادها من غريمه. الإمام مالك قال المعنى الجامع بينهما واحد، ما هو؟ أنت لما تقول اتأخر علي فلان بالدين وأزيده، فلان حل دينه الآن تأخر في سداد الدين، فقال أنت عليك 1000 دينار لأنك تأخرت بالدفع بيصير 1100، إيش هذا؟ ربا واضح. طيب تأخرت كمان شهرين بتصير 1200، أيضا ربا واضح بين، هذا الربا. فيقول إمام مالك رحمه الله المعنى الجامع بينهما حلول الأجل لزيادة يزدادها، وكذلك قبل حلول الأجل بإنقاص ينقصه كذلك المعنى الجامع بينهما اللي هو الربا. فلذلك الإمام مالك كان يقول رحمة الله تعالى كما نقل ابن عبد البر في الاستذكار، قال هذا الربا بعينه لا شك فيه. كان الإمام مالك يقول في هذه المسألة هذا الربا بعينه لا شك فيه، بل قال الإمام ابن عبد البر كل من قال بقطع الذرائع يعني الأسباب الموصل إلى الحرام يذهب إلى هذا، كل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى هذا القول، يعني بالوسائل المحرمة، قطع الوسائل المحرمة للوصول إلى الحرام، يعني هذا كأنه مقابل الربا، الربا أخرني وأزيدك، هكذا الربا أخرني وأزيدك. طب عكس الربا تعجل وضع، ضع وتعجل، هذا عكس الربا صار مباشرة. فقال هذا الربا، الإمام مالك يقول هذا الربا بعينه لا شك فيه. وذهب، وهذا مروي عن ابن عباس وزفر ابن هذيل أصحاب أبي حنيفة وعن أبي ثور، وكذلك قول الإمام ابن القيم أن ضع وتعجل جائز ولا بأس به، لا حرج، قالوا ضع وتعجل جائز ولا بأس به. لكن المتأمل حقيقة فيما استدل به المجيزون قالوا الحديث طبعا ضعيف لا يصح، ضعوا وتعجلوا حديث ضعيف لا يصح، والمتأمل أن زيادة المبلغ في مقابل زيادة المدة في الدين ربا صحيح. ثم إذا تأملت وجدت أن العكس كذلك، يعني إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا هو الربا بعينه. طب قول الدائن للمدين قبل حلول الأجل الذي عليه 1000 دينار مثلا، أعطني 800 دينار لا أطالبك بال200، لا أطالبك بال200، هي هذه لا أطالبك بال200 أو مسامحك بال200 مقابل إيش؟ مقابل الزمن الذي اتفق على إنقاصه. فالقياس قالوا إذا حرم الزيادة في الدين في مقابل زيادة المدة ف فقالوا يحرم الإنقاص من الدين في مقابل إنقاص المدة. يحرم الإنقاص من الدين في مقابل إنقاص المدة، هكذا علة التي ذكروها. إذا حرم الزيادة في الدين في مقابل زيادة المدة، أخرني وأزيدك، فيحرم الإنقاص من الدين في مقابل إنقاص المدة، مقابل الزمن. أما إذا لم يكن مقابل زمن فلا بأس، واحد له على آخر أو عليه وعليه عليه 1000 دينار، ينبغي أن يؤدي 2000 دينار، وبعد كم؟ بعد سنة. لكن الله يسر أمره وتحصل 2000 دينار، ذهب إلى صاحب الدين قال هذه 1000 دينار أنا لا أريد أن يبقى الدين علي إلى سنة، هذه 1000 دينار تفضل. فقال له جزاك الله خير، أنت أوفيت الآن الدين الذي عليك وأنا مسامحك 500 دينار، يجوز ولا لا؟ يجوز، لا بأس، لأنه في اشتراط مقابل المدة، ما في اشتراط. وذلك بنقول لهذا مثلا اللي قال اسمع أنا أعطيني 1000 دينار ومسامحك بال500 الآن، أعطيني مسامحك مقابل المدة، بنقول له طيب لو ما أعطيناك إياهن الآن 1000 وسديناهن بوقتهن بتسامحنا بال500؟ بقول لا يا عمي، أنا عشان أنت تعجلت في الدفع أنا لأجل ذلك سامحته، لكن إذا بدك تدفع الفلوس بوقت لا بدك تأدين كما هي، أليس كذلك؟ فصارت المسألة مقابل ماذا؟ مقابل مدة، مقابل زمن. فلذلك قول الجمهور لأئمة الأربعة بتحريم ضع وتعجل، قول الجمهور تحريم ضع وتعجل، ضع من الثمن، ضع من الدين، وتعجل في الدفع، وتعجل في الدفع. هو جاءه بالمال قال هذا المال لك، هو تعجل به لكن المال كاملا، قال أنا سامحتك في كذا وكذا، لا حرج، لا بأس، لا بأس. قال له أعطني كذا، أعطني عليك 1500 دينار، أعطيني 1000 دينار، دفعتن الآن، دفعتن بعد سنة، دفعتن كذا، أنا مسامحك، لا حرج. لكن يشترط أنه الدفع مقابل المدة، أنه إذا بتتعجل في الدفع فأنقص لك، إن لم تتعجل هذه المخالفة لا أنقص لك. ونفس الشيء أن يقول الذي عليه الدين يقول يا صاحب الدين إذا دفعت لك الآن تخصم لي، إذا دفعت لك نفس الشيء، إذا دفعت لك الآن دفعت لك تخصم لي من الدين. الآن هو عرض عليه هذا مقابل أيضا المدة، مقابل المدة، لكن أن يدفع له وأن يوفي له، فإذا عن طيب نفس رد إليه بعض المال لا بأس، لا بأس. وكذلك نحن قلنا وسيأتي مفصلا في أحسنهم قضاء، خياركم أحسنكم قضاء، أن الذي أن الزيادة بدون اشتراط في على الدين جائز، دون اشتراط، واحد دينك 1000 دينار وترجعين 1000 دينار، جئت عند سداد الدين قلت هذه 1000 دينار التي لك وهذه 100 دينار هدية مني، يجوز، ليس ربا. الربا تشترط من البداية، 1000 ترجعهن 1100، ربا حرام، 1000 ترجعهن 1000، عند الأداء قلت هذه 1000 التي لك جزاك الله خير وهذه 100 مني، يجوز. نفس الشيء هذه المسألة، أنت تؤدي الدين الذي عليك، هو أنقص عن طيب نفس جزا الله خير، لكن ليس شرطا، نقول إذا تعجلت في الدفع الآن أضع لك من الدين، إذا تعجلت يقول الذي عليه الدين إذا عجلت لك في دفع الدين تخصم لي كذا وكذا، هذا لا يجوز. فجمهور الفقهاء، وهذا والله أعلم والأقرب، جمهور الفقهاء قالوا في مسألة ضع وتعجل أنها لا تجوز، بل الإمام مالك سمعتم قوله قال هذا الربا بعينه لا شك فيه، هذا الربا بعينه لا شك فيه أنه مقابل المدة، هذا الربا بعينه لا شك فيه، هذا قول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. المسألة الأخرى التي البعض أيضا ألحقها في مسائل الربا، وهي مسألة بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن، بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما، يعني أنقصهما، أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. وفي حديث أبي هريرة الآخر في سنن الترمذي بسند حسن قال عليه قال أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ما معنى بيعتين في بيعة؟ سماك بن حرب فهو أحد الرواة في هذا الحديث يقول: بيعتان في بيعة أن يقول هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا. سماك بن حرب قال: هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا. هذا معنى بيعتان، هذا معنى قوله بيعتين في بيعة، يعني يأتي يقول هذا الهاتف بنقدا كاش بمئة دينار، إذا بدك إياه أقساط بمية وعشرين دينار، مية وخمسين دينار أقساط، كاش بمية وأقساط بمية وخمسين. سماك بن حرب بعض الرواة يقول هذا معنى بيعتين في بيعة، بيعتين يعني بيعة كأنها نقدا وبيعة أخرى كأنها مؤجلة. وقال: فله أوكسهما يعني أنقصهما، أو الربا يعني أو الزيادة، يعني هو أيضا لماذا زاد؟ قال: أيضا في مقابل الزمن. لماذا زاد؟ ليش قال له هاي 150 أقساط؟ مقابل الزمن أصلا زاد، هو قال له 100 نقدا و150، ليش زاد ال50؟ قال مقابل الزمن، والربا في زيادة مقابل الزمن، هكذا قالوا. وذكر هذا أيضا بعض المتأخرين عن ونقل من المتقدمين عن الأوزاعي قال بهذا القول، وأيضا نقل عن بعض المتأخرين أنهم قالوا في تفسير بيعتين في بيعة هذا اللي أنه تقول هذه كاش بكذا وأقساط بكذا، نقل هذا عن بعض المتأخرين أنهم قالوا بهذا التفسير. لكن الإمام الترمذي رحمه الله قال في تفسير هذا الحديث، واسمعوا إلى دقة الفهم، ما معنى نهى عن بيعتين في بيعة حتى نعرف إن فعلا هل هذا البيع منهي عنه أو لا. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة يعني مؤجل بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. ما المعنى؟ يقول لو اسمع هذا الهاتف بمئة كاش ومئة وعشرين أقساط ويفترقا دون أن يتفق على نوع من البيع، فثاني يوم يقول آه نعم اتفقنا كذا واتفقنا كذا، لا يتفقا على بيعة من البيع. قال: فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، يعني قال له مئة كاش، قال له أنا وافقت على مئة كاش، قال له لا مئة وعشرين أقساط، أنا وافقت على مئة وعشرين أقساط، إذا وافق على أحدهما ماذا قال الترمذي؟ فلا بأس، فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. الإمام الشافعي فسر تفسير آخر لبيعتين في بيعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قال الإمام الشافعي قال أن يقول أبيعك داري بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، قال نهى عنه. فعلا يحدث هذا، يقول اسمع أنا ببيعك السيارة هذه بكذا، بس شرط على أن تبيع عن السيارة التي عندك بكذا وكذا، هاتان بيعتان في بيعة، قول هذه بيعتان، هاتان بيعتان في بيعة، هذا المنهي عنه. يقول أبيعك على أن تبيعني، قال فهذا هو المنهي عنه. ذلك الخطابي ماذا قال؟ لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، اللي هو نهى عن بيعتين في بيعة، أنه ظهر هذا الحديث أنه هذا نقدا بكذا ونسيئة، أو صحح البيع بأوكس الثمنين، قال إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وهو مذهب فاسد. فلذلك ذكروا أن هذا التعامل هو صحيح على مذهب الجمهور. جمهور الفقهاء يقولون الزيادة في الثمن مقابل النسيئة لا حرج فيها ما دام اتفقوا على مبلغ معين، لا بأس، وهذا يدخله العرض، العرض في للسلعة. تأتي فتقول انظروا، حتى نتأمل الحديث أيها الأخوة، تحتاج إلى نظر حسن تأمل. لما أقول هذا الهاتف ثمنه نقدا بمئة، ثمن أقساط لشهرين بمئة وعشرين، ثمن أقساط لستة أشهر بمئة وخمسين، ثمن أقساط لسنة بمئتين، ثمن أقساط لثلاث سنوات بثلاثمائة. السؤال الآن، هل حدث بيع أو شراء؟ هل حدث بيع؟ أنا بعت؟ لا. هل حدث بيعتان؟ لم يحدث أي بيع من البيوع، إنما أنا في إطار العرض، أنا بعرض. فجاء وقال اسمع أنا أريد الهاتف هذا لستة أشهر بمئة وستين، مئة وخمسين. طيب اتفقنا؟ خلاص اتفقنا على البيع. إذن هذا أصبح بيعتين ولا بيعة واحدة؟ بيعة واحدة. فلذلك مذهب الجمهور هو الأسلم وهو الأصح، وهو الذي أيها الإخوة بالنظر والتأمل في الأدلة أن هذا الأمر لا بأس به، بل إن الزيادة في مقابل أجل، في مقابل أجل، عندما يكون عندما تكون المسألة في بيع وشراء لا بأس بها. شوف عبد الله بن عمرو بن العاص أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يجهز جيشا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، يعني بعير مقابل بعيرين بس إلى أجل، يقولوا أعطني بعير وبسدك إياهن بعيرين إلى أجل، مش دين، بعير أنا أشتري شراء البعير مقابل بعيرين. السداد متى يكون؟ الدفع إلى أجل، لا بأس به، لا بأس به. وقلنا سابقا أنه لا بأس بمبادلة الحيوانات، لا يدخل الأصل في الستة ولا في علتها، بعير ببعيرين، بقرة ببقرتين، لا بأس، لا يدخل في اللحم بالحيوان ولا يدخل باللحم باللحم، خروف بخروفين لا حرج في ذلك. فإذا كان عبد الله بن عمرو العاص، وهذا حديث حسنه الحافظ بن حجر قال إسناده قوي، كان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، فدل ذلك أن الأجل له أثر في مسألة البيع وليس مسألة الدين. أنت بتقول له إما بتشتري هذا كاش الآن بكذا أو أقساط بكذا، أنت عرضت عليه، هذا في إطار العرض. فالجمهور على جواز هذه الصورة من البيع، والله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا تراض وليس فيه أيها الإخوة شيء من الربا، يعني ليس فيه زيادة مشترطة إذا تأخر الرجل. ذلك هذا البيع، بيع التخصيص مع الزيادة في الثمن، جائز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يفترق وقد حدد الثمن والسلعة، يعني قال له هذا بمئة كاش ومئة وعشرين أقساط، طيب إيش اتفقنا على مئة وعشرين أقساط، خلاص هاي الآن حصل هذا، أن يتفق على صورة على بيع. الثاني ألا يزيد بالتأخير، ألا يزيد بالتأخير، قال لأنك تأخرت عن قسط هذا الشهر بدنا نزيد عليك عشر دنانير، هذا إيش صار؟ ربا. قال له أنت عليك 120 أقساط صحيح، بس تأخرت يا أخي في الأقساط، نزيد عليك، ألا يزيد بالتأخير. الشرط الثالث ألا ينقص بالتعجيل، اللي هي مسألة ضع وتعجل، ألا يزيد بالتأخير. الشرط الثالث ألا ينقص بالتعجيل، يعني إذا تعجل فينقص مقابل المدة، فهذا لا يجوز. إذن بيع التقسيط مع الزيادة جائز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتفق أن يحدد سعره، قلنا لو حط للسلعة عشرين سعر لا حرج، لا بأس، ما اشترى بعد، فأنت بتقول هذه الثلاجة 200 أقساط لكذا، 300 أقساط لكذا، 400 لأقساط كذا. اخترنا، احنا اشترينا بعد، لم نشتري. أنا بختار 300 أقساط لكذا وكذا. أنت الآن في إطار العرض، أول شيء أن يحدد السعر والسلعة، والثاني أن لا يزيد بالتأخير. يعني اتفقوا لأقساط بكذا وكذا مبلغ معين، قال تأخرت نحول عليك أقساط الأعلى ربا، وألا ينقص به التعجيل. هذه ثلاث شروط. فالصحيح جواز بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن لا بأس. وبعض الناس سبحان الله يتورع، بقول مرة واحد عنده، يعني الناس عندهم أحيانا ورع باهت بارد، فواحد قال هذه السلعة بكم؟ قال كذا كاش. قالوا طب إذا بديها أقساط؟ قال لا استغفر الله، أعوذ بالله يا رجل، أنا بدخلش في الحرام. قالوا إيش؟ قال ما بحكي كاش بكذا وأقساط بكذا، خلص أنا حكيت كلمة ما بصير أحكي هذه أقساط بكذا وكاش بكذا. شوف الورع ما شاء الله. فبقول الشيخ، بقول أذن المؤذن وحان وقت الصلاة، قلنا يلا بسم الله رعى الجامع. قال والله بصلي الشيخ. ما شاء الله، المسألة زي هيك الجمهور قالوا بجوازها، ورع تقي ما شاء الله، وعند الصلاة بصليش. فبعض الناس عندهم مثل هذا الورع الباهت، يقول أعوذ بالله أنا ما بقول كاش بكذا وأقساط بكذا، لا بدخلش الحرام. على قول الجمهور حلال، قل هذا كاش بكذا وأقساط بكذا لا بأس. قل مدام أنت عرضت سلعتك، أنت تعرض السلعة، فلا حرج إن شاء الله تعالى. إذن هذه المسألة ضع وتعجل، الجمهور على عدم جوازها. بيع التقسيط مع الزيادة، الجمهور على جوازها، وخالف بعض أهل العلم فقالوا لا يجوز. طيب هل هناك تطبيقات معاصرة الآن لمسائل الربا؟ وهناك أشياء ينبغي أن ندخل فيها واقعية من عالم التجار. إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.